اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: جواز عملية الاستنباط. الموضوع طويل، وهذا الطول طبعا لأهمية الموضوع السيد تكلم فيه حتى يستوفي المطلب اللي هو جواز عملية الاستنباط، هذا العنوان. فأنا راح أذكر يعني اللب واللباب اللي موجود بعد ذلك. بني إيه إحنا البارحة دخلنا لي بس هو بعد يكون كم طبقنا شيء منه، فراح أذكر أيضا إجمالي البحث ثم بعد ذلك ماذا نطبق العبارة. هل أن عملية الاستنباط جائزة أو ليست جائزة؟ ذكرنا البارحة على أن هذا السؤال في الواقع جوابه بديهي، وهو أن عملية الاستنباط جائزة. ليش؟ باعتبار أنه الأحكام الموجهة نحو المكلفين والذين قد اشتغلت ذمتهم بها، كيف يمكن بالتالي أنه استيفاء تلك الأحكام؟ كيف العلم بتلك الأحكام؟ كيف براءة الذمة من الموقف العملي؟ أنا بالتالي مطلوب مني موقف عمل، شلون أنا بالتالي أعرف موقف العمل وبالتالي أبرر ذمتي؟ فإذا لا إشكال في ماذا؟ في جواز عملية الاستنباط. إذا شنو الكلام؟ هذا القضية واضح. المشكلة وين صارت؟ وعبر أنا للسيد للأسف لسوء الحظ أو كذا التعبير هذا، أن هذا مفردة الاستنباط، هاي المفردة مرت بمراحل تاريخية، مرت باستعمالات عديدة. هاي الاستعمالات بالتالي جعلت وألقت بظلالها على المراد من الاستنباط، فحصل لبس وحصل عدم إيضاح في أن المراد من الاستنباط شنو. لذلك بعض ذهب إلى عدم الجواز، وعبر عنه السيد بجماعة من العلماء الأخيار كصاحب الحدائق وغيره وغيره وغيره، ومنهم من ذهب إلى ماذا اللي هو المبني، أغلب الأصوليين ذهبوا إلى جواز ذلك. الاستنباط لغة هو بذل الجهد، هذا الاستنباط لغة بذل الجهد. ما المراد من الاستنباط عند الفقهاء؟ يعني بمعنى الاستعمال الصحيح الذي حكمه هو جواز الاستنباط. جوازه شنو المراد من الاستنباط؟ الاستنباط في الواقع المراد منه أنه ليس هو إعمال الذوق الخاص، وإنما هو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي. هذا مبنيا هذا الاستنباط على عناصر خاصة وعناصر عامة، وشنو والعنصر المهم اللي هو التطبيق ما بين العناصر العامة والعناصر الخاصة. هذا الجهد اللي بذل فيه من استعمال العناصر الخاصة واستقراءها وقراءتها وكذلك العنصر العام، هذا في الواقع هو اللي شنو هو المراد منه عملية الاستنباط. فليس عملية الاستنباط هو نفس مصادر التشريع، بل الاستنباط المراد منه هو استنباط من مصادر التشريع، لا أن الاستنباط هو بنفسه ماذا مصدر مصادر التشريع. فرق كبير بين الاثنين. فرق بين أن أقول أن الاستنباط هو مصدر من مصادر التشريع يعني يقع في عرضية القرآن والسنة، وفرق بين أن أقول لا، أن متعلق الاستنباط أن ما يستنبط وماذا هو مصادر التشريع، تكون عن طريق استنباط الفقيه. فالاستنباط يتعلق بالمصادر لا أنه من المصادر، هذه العبارة جدا دقيقة، يتعلق بالمصادر لا أنه من جملة المصادر. بينما الفهم الآخر والاستعمال الآخر اللي فهمه البعض وعلى رأسهم المدرسة السنية، المدرسة السنية هي هذه طريقة بالاستنباط الآن المعنى الثاني، لكن بعض الأصحاب من فقهائنا فهموا هذا المعنى الثاني وهو غير مراد حتما، بس المدرسة السنية تقوم بذلك، وهو أن الاستنباط المراد منه أن يكون الاستنباط مصدر من مصادر التشريع، بمعنى أن القرآن النص الشرعي سواء كان قرآنا أو كان شنو؟ أو كان سنة روايات. إذا غابت، إذا غاب النص الشرعي، حينئذ يأتي دور الاستنباط، بمعنى أن الفقيه يعمل ذوقه الخاص، يعني يكون مصدر من مصادر التشريع، وهذا ذوق الخاص هو بالتالي حكم الشرع. أول مدرسة دعت إلى ذلك هي مدرسة أبو حنيفة، وكان استنباطهم بهذه الطريقة أنه يعتبر مصدر من مصادر التشريع. وهذا في الواقع ليس مراد لعلمائنا وفقهائنا قطعا، لأن هذا باطل. ليش؟ الذوق الخاص ليس مصدرا من مصادر التشريع، وإنما الاستنباط اللي موجود عند فقهائنا والذي يدعو له أهل البيت صلوات الله وسلامه هم اللي يعلمونه. بلي أحسنتم، الذي يدعو له الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بالروايات في عصر الغيبة، وهو أن الفقيه ينظر إلى ماذا؟ إلى الأدوات الخاصة مع وجود العناصر العامة. العناصر العامة هي مو ذوق شخصي، لا، وإنما العناصر العامة اللي هو علم الأصول، هذا مأخوذ منه صلوات الله وسلامه عليه بحسب الفهم العرفي وبحسب الروايات التي جاءت. علم الأصول هواي عندنا قواعد منشأها شنو؟ منشأها روايات نصوص شرعية. فالفقيه في الواقع يقوم بعملية تطبيق وليس بعملية إعمال ذوق الخاص الخاص الذي هو بمعزل عن الأدوات الخاصة والأدوات العامة. ليس لأي شخص له الحق أن يستظهر بما شاء، وإنما هذا الاستظهار لابد أن يكون بعد ممارسة وبعد جهد وبعد بذل وسع، يلا يستطيع أن يكون مؤهل إلى ماذا؟ وبعد ارتكازات، وهاي ما تأتي بيوم وليلة، وإنما تأتي بماذا؟ بممارسة طويلة ونظر دقيق وقراءة بالتالي مقدمات وقراءة السطور، حتى وكذلك يبقى في البحث والممارسة الفقهية عشرات السنين، يلا حينئذ يكون حينئذ استظهار حجة. فأين هذا عن هذا؟ المعنى الثاني، وردت الروايات في ذمه كثيرا، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه، وهو أن الاجتهاد والاستنباط بمعنى إعمال الرأي الذي يكون من مصادر التشريع، وقد تصدى له جملة من الأصحاب بدءا من الشيخ الصدوق، وبعد الشيخ الصدوق مجموعة من العلماء كالشيخ المفيد، كالسيد المرتضى، كالشيخ الطوسي، تصدوا وقالوا أن هذا في الواقع هذا غير جائز، هذا بالتالي مو صحيح أنه الإنسان يعمل ذوق الخاص في معرفة الحكم الشرعي الذي يكون هو مصدر من مصادر التشريع. الاستنباط الصحيح والاجتهاد الصحيح هو الذي يكون متعلقه المصادر التشريع، لا أنه هو مصدر من مصادر التشريع. أكو فرق بيناتهم جدا كثير. أنا من أعمل اجتهادي، أعمل اجتهادي بلحاظ مصادر التشريع، بلحاظ النصوص، وأعمال الاجتهاد في الواقع وليس أعمال للذوق الخاص، وإنما هو في الواقع تطبيق القواعد العامة المشتركة في الاستنباط، هي القواعد الأصولية علم الأصول على القواعد الخاصة. فالفقيه ليس هو بالتالي يعمل ذوقه الخاص فقط وفقط، لا، عنده أدوات خاصة وأدوات عامة ويمشي عليها. وهاي هسه تقول لي شنو حجية أصلا القواعد العامة لا يمكن للفقيه أن يأخذها إلا بعد إقامة الدليل القطعي عليها. هاي الفكرة الإجمالية للبحث. ومنه يتضح أن البعض من الأصحاب، أصحابنا، كان نظرهم علما إلى الاستنباط المذموم الذي ذمه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ذمه، فكان ينظرون إلى الاجتهاد هو هذا، والحال أن الاجتهاد ليس المراد منه هذا اللي هو الآن في وقتنا. فرق بين السماء والأرض، بين الثرى والثري، وين هذا وين هذا؟ فحصل لبس وحصل اشتباه. فقالوا بعدم حجية الاستنباط. فإحنا فقهنا ما يستنبطون بمعنى أنه يكون مصدر من مصادر التشريع، بل متعلق الاستنباط في مصادر التشريع، وهذا هو المطلوب. ليش؟ لأنه بعد غياب الإمام، غياب الحكم الشرعي، غائبا ظاهرا وله موجود حاضر، الغائب الحاضر صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ لا بد من معرفة الأحكام الشرعية، ولا طريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إلا بطريق الاستنباط بالمعنى الأول، بمعنى أن التقييم بعد دراسة دقيقة للعناصر الخاصة للعناصر العامة، ممارسة بالخارج 40-50 سنة أكثر أقل، يالله حينئذ يكون مؤهل إلى ماذا؟ إلى الاستنباط الفقهي. هذا أين وأين المعنى الذي ذكره أبو حنيفة ومشت عليه ماذا؟ مدرسته، وهو أن المراد من الاستنباط بمعنى إذا غاب القرآن نص الشرعي، غابت الروايات، فحينئذ من مصادر التشريع ومن مصادر معرفة الحكم الشرعي هو الذوق الخاص للفقيه. هذا لا نقول به أصلا، يعني متى كان الذوق الفقهي يكون حجة الخاص ما للفقيه؟ على أي حال، هذه الفكرة الإجمالية لهذا المطلب. إذن اتضح أن الاستنباط، أن الاجتهاد بالمعنى الأول الذي يكون متعلقه مصادر التشريع لا إشكال في جوازه، والاستنباط والاستدلال والاجتهاد بالمعنى الثاني اللي هو عبر عنه بالاستنباط أبو حنيفة، هذا في الواقع لا إشكال في حرمته، ولا إشكال في أن هنالك روايات وردت في ذمه وهو غير جائز. السيد الشهيد قدس سره في هذا المطلب أراد أن ماذا؟ أن يبين هذين الفكرتين. إحنا نطبق العبارة حتى إن شاء الله تكون المطلب واضح. أكو بعض الخصوصيات موجودة في العبارة، أعتقد وصلنا البارحة إلى قوله والاجتهاد في اللغة. مشيخ حسام هنا وصلنا؟ ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش. إذن أكو معنى أول للاجتهاد وأكو معنى ثاني. أسأل واحد يسأل سؤال، هذا المعنى الثاني من أين جاء؟ جاء من الإطلاقات والاستعمالات المتقدمة في زمان متصرف، في زمان قديم. هذه الاستعمالات ألقت بظلالها على ماذا؟ على الاستعمال في وقتنا الحاضر. لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض عن السؤال بالنفي، نفوموه لحاظ الاستعمال الأول لحاظ الاستعمال الثاني، وأدى ذلك إلى شنو؟ شجب علم الأصول، سد الباب على علم الأصول. بعد شنو نستفيد من علم الأصول؟ لأن علم الأصول في الواقع هو ماذا؟ هو الذي يمد علم الفقه بمن؟ بالقواعد، يمد عملية الاستنباط بالقواعد العامة. إذا عملية الاستنباط كانت مرفوضة، حينئذ بعد ماذا نفعل ماذا؟ بالقواعد الأصولية تكون على نحو سالبة بانتفاء الموضوع، كالحارس الشخصي. إذا كان المحروس قد انتفى ما بعد الحارس الشخصي ماذا يفعل؟ على أي حال، قال لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور، راح يذكر شنو جنبة تاريخية وما أرواحها، ما أجملها، جنبة تاريخية بلحاظ الاستنباط، ومن خلالها تتضح شنو يتضح المبدأ والأساس اللي تعتمد عليه المدارس، سواء المدرسة السنية أو المدرسة الشيعية، بماذا؟ بأسن صح نقول بفرعيها اللي هي المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية. المدرسة الإخبارية مو مثل أبو حنيفة، لا، هم قالوا أنه بالتالي نحن نشترك معهم على أن الاستنباط والاجتهاد بالمعنى الثاني اللي هو شنو؟ أن يكون الاجتهاد من مصادر التشريع، هذا باطل، نشترك معهم في ذلك. لكنهم اعتقدوا على أن الاجتهاد اللي الآن موجود عندنا هو نفس ذاك اللي موجود ماذا؟ في ذلك الوقت الذي وقع محلا الانتقاد والذم من قبل ماذا؟ من قبل الأئمة صلوات الله عليه وسلم. نقول لا، إحنا الاجتهاد اللي عندنا مو مثل اجتهاد أبو حنيفة، فلا تلومونا ولا تقولون بأنه لا تجوز عملية الاستنباط، بل هي جائزة. بل
أكو أشياء
إخبارية، لا مو يقلدون أبو حنيفة شيخنا، وضحت هذا الشيء. نحن مع الإخباريين نتفق على قضية، هو أن الاجتهاد بالمعنى الثاني باطل، اللي هو اجتهاد أبو حنيفة، اللي هو يعتقد أن إعمال الذوق الخاص من مصادر التشريع، هذا باطل، وهذا باطل. تكون هذا يكون عندكم واضح، يكون متفق عليه. ليش باطل؟ يعني ما عندنا احنا من مصادر التشريع الذوق الخاص ابدا. المعنى الاول مو باطل، بس واحد يقول ليش مو باطل؟ لان الفقيه ما يعمل ذوق الخاص بما هو ذوق خاص، وانما عنده قواعد، وهاي القواعد اقام عليها الدليل القطعي وعلى ضوءها يمشي. ايش فهم الاصوليين الاخباريين والاصوليين كلاهما يشتركان في جامع في نقطة، وهو أن الاجتهاد بالمعنى الثاني باطل، وهذا ما عندنا مشكلة. لكن الإخباريين يعتقدون على أن الاجتهاد اللي موجود عند الأصوليين هو ماذا؟ هو نفس الاجتهاد الذي كان مذموما واللي موجود عند أبو حنيفة، هو هذا الاشتباه اللي صار. فإذا اشتباه لا أكثر ولا أقل، لأنه يقولون أنت الاجتهاد إذن باطل على كل حال، الاستدلال باطل، الاستنباط باطل. يقولون الاستنباط مو نفس المعنى اللي موجود عند المدرسة السنية، ولذلك هم لا يعتمدون على علم الأصول أصلاً، يعني يرون أن علم الأصول في الواقع هو شنو؟ سالبة بانتفاء الموضوع. يقولون الاجتهاد اللي موجود في الواقع عندنا والاستنباط اللي موجود عندنا هو في الواقع ليس من مصادر التشريع، وإنما يتعلق بمصادر التشريع على ضوء رؤية. هاي الرؤية هي رؤية جاءت عن طريق ماذا؟ الروايات وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لأن القواعد الأصولية لا تستغرون هي وليدة الذوق الخاص أبدا. القاعدة الأصولية وليدة الذوق ما ناخذ بها، القاعدة الأصولية التي أقيم الدليل القطعي عليه هي اللي ناخذ بها. لذلك نحن لا نعمل بالقياس، وإن كان في الواقع هو قاعدة أصولية مشتركة في كل الأبواب. الاستحسان لا نأخذ به، وإن كان هو قاعدة أصولية مشتركة في كل الأبواب. جيد، واضح شيخ؟ جيد. قال وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور المرة به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة ماذا؟ فهم غير دقيق للإصطلاح العلمي، اشتباه بالاستعمال، وغفلة عن التطور الذي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الآن راح ينطي البعد التاريخي، ولذلك بعض الفقهاء المراجع الكبار خاصة في وقتنا الحاضر، وهاي نكتة مهمة لكم لنا جميعا، عندما يتعاملون مع النصوص الشرعية ينظرون إلى بعدها التاريخي جدا مهم. عندما يريدون أن يستظهرون مفردة من المفردات من الرواية ينظرون إلى البعد التاريخي، لأن البعد التاريخي له أثر بأن يلقي ظلاله على ماذا؟ على الاستعمال، وقد يشوش. فأنا أنظر إلى البعد التاريخي وأشوف شنو الكلمة مرت بأي مراحل تاريخية بالاستعمال، وعلى ضوئها أنا أستطيع ماذا؟ أن استظهر، وإلا بدوان استظهار مباشرة لا يرونه شيئا مناسبا إلا بعد النظر إلى البعد التاريخي. وهذا صعب، هذا صعب، ليس سهل. هسه الآن شوف استنباطه في أمان الله هو المراد منه، لكن شوف الكلام اللي ذكر السيد كبعد تاريخي لكلمة الاستنباط والاستدلال، وهذا قد يؤثر. جيد. قال الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد بذل الوسع للقيام بعمل ما. لغة ما عندنا دي مشكلة، احنا ما عندنا مشكلة في المعنى اللغوي، وانما عندنا مشكلة في المعنى الاصطلاحي الاستعمالي. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير عن قاعدة من القواعد قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة، رجع إلى الاجتهاد بدلا عن الناس. إذن هذا الاستعمال في الواقع الخاطئ الذي وقع محلا للذنب من قبل الروايات ومن قبل الموروث الروائي عن أهل البيت، هذا الاستعمال منشأ ماذا؟ المدرسة السنة. هم استعملوا الاستنباط بهذا المعنى، فإحنا من نستعمل الاستنباط شيء تبادل للذهن ذاك المعنى، والحال إحنا ما مراد منه ذاك المعنى، المراد منه معنى آخر. أساس المشكلة هنا، هم استعملوا الاستنباط والاجتهاد بهذا المعنى، بمعنى أن يكون مصدر من مصادر التشريع. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، هذا المعنى اللي هو غير مقبول، والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى ماذا شيخ أحمد؟ إلى تفكيره الخاص. شاءت تفكيرك الخاص شنو؟ قرآن سنة، شنو تفكيرك الخاص؟ ويستلهمه ويبني على ما يرجح أو يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقه ومصدرا من مصادره، لكن وين؟ عند السنة. فكما أن الفقيه يستند إلى الكتاب أو السنة الروايات ويستدل بها معا، كذلك له الحق أن يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به، فيعتبره مصدرا من مصادر التشريع، لكن العلاقة بينه وبين بقية المصادر هي ليست علاقة عرضية وإنما علاقة شنو؟ طولية. إذا غاب النص الشرعي للفقيه أن يستعمل ذوقه الخاص، وهذا غير صحيح، هذا باطل. يعني شنو قيمة الذوق الخاص حتى بالتالي؟ القرآن حجة، الروايات حجة، ذوقك الخاص أنت شنو حجة؟ من أين جاء؟ وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. الآن راح يتبع بعض الروايات وبعض الكلمات التي صدرت في ذم الاستعمال، هذا الاستعمال نعبر عنه بالاستعمال السني للاجتهاد. جيد. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة في القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، طبعا موجودة هنا عندكم إذا شوفوها بالوسائل، الجزء 18 الباب 6 من أبواب صفات القاضي، راجعوا بعض الروايات للاستئناس والبركة. قال وإلا الموضوع واضح، تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي
بهذا المعنى،
المعنى اللي نعبر بالمعنى السني أحسنت، مو بمعنانا، بالعكس هي التي دعت. وإذا تذكرون الرواية، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث، في المعنى رواة الأحاديث، يعني بمعنى أن هؤلاء المجتهدين الجامعين للشرائع هي التي أسست لهذا المعنى في عصر الغيبة الكبرى. وإلا حينئذ كيف بالتالي إحنا نحرز موقفنا العملي تجاه التكاليف المقطوعة والتي نقطع باشتغال ذمتنا بها؟ أصلاً هو رواية تدل على ماذا؟ على حجية الاستنباط والاستدلال بهذا والاجتهاد بهذا المعنى اللي هو المعنى الأول، وذمت الاستدلال والاجتهاد والاستنباط بالمعنى الثاني. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة، يعني شو دور التصنيف؟ يعني كتب، كتبت كتب في هذا المجال، والرواة أيضا حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف ألف عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا اسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. هذا الكتاب يذم ماذا؟ الاجتهاد السني، حتى يكون التعبير واضح، الاجتهاد السني. سهم قضية طائفية، هي قضية تاريخية بعد، هي قضية تاريخية واقعية. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واعتمد على نتائج العقول. شنو نتائج العقول؟ الاجتهاد السني. وصنف أيضا في عصر الغيبة، إذن هاي كتب كتبت قديمة في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا من عصر الغيبة الصغرى، إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد. يا اجتهاد الاجتهاد السني، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. يعني بيّن الشيخ النجاشي، إذا تحبون تراجعون بيّن الشيخ النجاشي أن هؤلاء في ترجمة هؤلاء أنهم كتبوا وألفوا كتب في رد ماذا؟ الاجتهاد بالمعنى الثاني اللي هو الاجتهاد السني أحسنتم. وفي أعقاب الغيبة الصغرى الآن وين راح يجي؟ ينتقل إلى كلمة العلماء، أقوال العلماء والفقهاء مواقفهم بلحاظ الاجتهاد السني. أول من بدأ طبعا هذا البدء بعد حسب التقدم الشيخ الصدوق قريب على عصر الغيبة الصغرى. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أوائل القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيب على قصة موسى والخضر إذ كتب يقول، حتى نص ذاكرة ومن خلاله يستفاد على أن الشيخ الصدوق ما له يذم الاجتهاد بالمعنى السني اللي هو المعنى الثاني، إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فلم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والاستدلال إعمال الرأي الخاص والاستخراج كان من دونهم من الأمم الأولى بأن لا يجوز لهم ذلك. فإن لم يصلح، يعني موسى بالتالي لا يجوز له إعمال الرأي لموسى للاختيار، فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله فكيف تصح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون، شوفوا هنا محل الشاهد، لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ إذن الاجتهاد هذا بقول الاستنباط، هذا الاستنباط بمعنى أن يعمل الذوق الخاص ما له، هذا مذموم. هسه قضية موسى والخضر إحنا هاي بعد قضية مو يمها، قضية عقائدية، وهاي القضية ترتبط أيضا بمسألة، وأنه بالتالي أن النبي وخاصة هو من أولي العزم، بالتالي أنه لابد أن يكون هو الذي يكون جامع لكل الصفات، فحينئذ هو ليكون أفضل أهل زمانه. فكيف حدث ذلك مع قضية الخضر؟ موسى فعلا أفضل أهل زمانه، لكن بالنسبة إلى الخضر الله سبحانه وتعالى آتاه من لدنه علما، الله سبحانه وتعالى طال علم لدنه كما ورد في بعض الروايات. وهذا مو يعني أن موسى بالتالي لا يصلح للنبوة وإنما الخضر يصلح للنبوة، لا، موسى يبقى صالح للنبوة، لكن هذا لا يستدعي أن الله سبحانه وتعالى يمن على بعض عباده ببعض العلوم اللي ما موجودة حتى ماذا عند النبي. هذه القضية الوقوف عليها بالبحث العقائدي، أن النبي لابد أن يكون أفضل أهل زمانه. شلون قضية الخضر وبالتالي قال أنا أريد أن أتعلم عنه؟ على اتحاها قضية ترجع إلى الأبحاث العقائدية، بس الكلام الشاهد الذي ذكره الشيخ الصدوق واضح إن شاء الله بقوله أنه وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة. إذن الاجتهاد بمعنى إعمال الرأي اللي هو الاجتهاد السني هذا مرفوض من قبل الشيخ الصدوق. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد، إذن الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق قبله مو باعتبار أواسط هنا أحسنتم أواخر، يأتي الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد اللي هو بالمعنى الثاني اللي هو المعنى السني اللي هو إعمال الرأي، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. شوف عبر عنه اجتهاد الرأي اللي هو الاجتهاد السني، احنا اجتهادنا مو اجتهاد رأي وإنما اجتهاد مبني على أسس وقواعد أقيم الدليل القطعي على حجيتها. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، بعدهم سيد المرتضى، بعد المفيد وبعد منه وبعد الصدوق. يعني أول مرة الصدوق والمفيد والسيد المرتضى طلاب الشيخ المفيد، سيد المرتضى من طلبة الشيخ المفيد. إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول أن الاجتهاد باطل، يا اجتهاد بمعنى إعمال الرأي، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد، بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول. وكتب في كتابه الفقه الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر، أن أعمال الرأي بمعنى أنه الاجتهاد بمعنى أعمال الرأي هذا ماذا؟ خطأه واضح، هذا لا غير مقبول. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، يا اجتهاد أحسنتم، الاجتهاد بمعنى الثاني السنة، وإلا هو نفسه السيد المرتضى بالتالي أيضا عند بحث ماذا؟ بحث فقهي عندنا معنى زين، هذا البحث الفقهي هو ما معقولة كله بالتالي نصوص واضحة صريحة فصيحة، لا بد أنه أعمل اجتهاده، لكن إعمال الاجتهاد ليس هو مراد منه وإنما بالمعنى الثاني، وإنما أراد به المعنى الأول، فهو عمليا يقول بالاجتهاد والاستنباط لكن مو إعمال الرأي، وإنما الذي يكون مبني على القواعد الأصولية. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ يا شيخ الطوسي يجي بعد السيد المرتضى الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة اللي هو كما ذكرت لكم أول، يعني أنه كتبت كتب أصولية لكن للأسف لم يصل إلينا إلا ماذا؟ كتاب العدة، أول كتاب وصل إلينا كتاب العدة الشيخ الطوسي، قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالها. شيخ الطوسي شيخنا كم كتاب فقهي عندك؟ ما شاء الله قرأتم في الشرائع. المحقق كان دائما ماذا يناقش الشيخ الطوسي، قال في النهاية، قال في الخلاف، قال في المفصول، قال شاهد كتب كتبت على شنو؟ قطعا على ضوء الاجتهاد لكن مو إعمال الرأي، وإنما الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الذي يعتمد على قواعد وأسس علمية متينة مو إعمال الرأي. أحسنتم. الآن السيد شرح صدره بالتالي، يعني أخذ يبين، يعني يريد أن يقف ويعطي صورة كاملة عن ماذا؟ عن الموضوع. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس، يعني هذا استقراء، كان بإمكانه يعطي مثال كافي، مثال واحد ترى كافي كلش كافي، لكن شنو؟ هو يريد أن يبين القضية على نحو الاستقراء. يستعرض ابن إدريس اللي هو جاء بعد الشيخ الطوسي في مسألة تعارض البينتين في كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، البينة في مقابل بينة، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان ماذا؟ والاجتهاد باطل عندنا. شلون كتبت السرائر غير كتب الفقهية؟ إذن يريد من عند الاجتهاد الباطل هو إعمال الرأي اللي هو الاجتهاد السني. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقب التاريخ المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا، اكتسبت من ذلك الاستعمال، اكتسبت لونا مقيتا طابعا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. اللفظ يكتسب كما مر عليكم العلو في المنطق أو ما أدري، يكتسب الإشمئزاز إن صح التعبير والقباحة إن صح التعبير من المعنى، حتى لو استعملت اللفظ في ماذا؟ في معنى آخر. الآن ما أدري بعد نقول بعض الألفاظ لفظ من الألفاظ على سبيل المثال، بل
مثل الحبيبة
مثلا أحسن، وهكذا لفظ شمر هذا أنت الآن الفظه على ماذا؟ على طفل بريء جميل يبقى في النفس. سمحت الشيخ،
ما يعرف
التوفيق إن شاء الله شيخ محمد. فتبقى القباحة موجودة، ويبقى بالتالي الإشمئزاز موجود، ومن يسمحون بالتالي شمر، وقد يكون في ذلك إشكال أن تسمي بهذا الاسم، لأن هذا قد يكون من 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 حق الابن على الأب أن يحسن التسمية، جاءت ما لقيت إلا هذا الاسم. فالقصد وهكذا. جيد شيخ الوقت كلش راح، أنا بعد ما كمل شنو بس ساعة
سبعة
وسبعة يعني كمل ولا أزحمكم، يعني خلينا ندخل في الموضوع اللي بعده. ثم بعد ذلك يقول ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح الفقهاء، صار التطور في ذلك، وأول من كتب في المصطلح الأول بيان المصطلح الأول اللي هو المحقق الحلي صاحب الشرع في كتاب المعارج، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد، وهو في عرف الفقهاء شوفوا بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره إلى آخر كلامه. الشيء المحقق الحلي قال إحنا نقبل الاجتهاد بالمعنى الأول، وإلا تعال شيخنا الشرائع شلون كتبتها، بس قضية شنو وحدة، وهو قال الاجتهاد في غير الظواهر الشرعية، إذا كان عند نصبي الظهور هذا ما تعمل اجتهادك بالمعنى الأول. ثم بعد ذلك لا، القضية توسعت أكثر وأكثر، هي مسألة تاريخية أكثر ما تكون مسألة ماذا علمية. جيد هسه الآن انتقلوا لي هنا بقوله والفرق بين المعنيين جوهري، يا معنيين حتى أنا بعد راح أذكر الملخص المهم. الفرق بين المعنيين اصعدوا لي سطرين بقوله فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط بل هو عملية استنباط الحكم. شوفوا هاي عبارة جدا جامعة مانعة، فلم يعد مصدرا، يعني أن الاجتهاد بالمعنى الأول لا يعد مصدرا من مصادر الاستنباط بل هو عملية الاستنباط من المصادر. معنانا يا حسنتو قوله لم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، من اللي عد مصدر من مصادر الاستنباط؟ أحسنتم، جماعة اللي هم المدرسة السنية، بل نحن عملية الاستنباط الحكم بلحاظ المصادر. واضح؟ والفرق بين المعنيين جوهري للغاية. فرق شيخنا لا قاعد يبين إيه، يقول مو العلامة الحلي بعدين بين الاجتهاد ترى إلى معنى، ترى المقصود من الاجتهاد هو هذا، ترى هو استنباط من المصدر لا أنه هو نفس المصدر. يقول والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذا كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول الاجتهاد أن يستنبط من تفكير الشخصي وذوق الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلكم مصدرك لهذا استدل بالاجتهاد وقال هو اجتهادي وتفكيري، هذا باطل. وأما المصطلح الجديد، المصطلح ذاك باطل، المصطلح الجديد ها حبيبي
يقول أنا هم أفكر هذا اللي يقول التفكير وش أيه؟ يقول أنا هم أفكر.
أحسنتم، إيه أنا هم أفكر.
وزنه شنو
بني؟
وزنه هو شنو؟
إيه بالتالي شيخنا هو هاي شو شنو أسسوا فقه وبالتالي خلوا الناس تمشي عليه وهو فقه باطل. وأما الاجتهاد الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها، يعتمد على الأصول، قواعد والقواعد الأصولية كما تعلمون أنه بالتالي قواعد مبنية على ماذا؟ على الدليل القطعي. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر الأولية، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي ماذا استنبط منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد أيضا بتطور، يذكر التطور، ما راح أذكر التطور اللي ذكر أنتم أقرون، وعلى ضوء هذا يمكن أن نفسر موقف علمائنا، جماعة من علمائنا شنو؟ الأخيار اللي هو شنو؟ المدرسة الإخبارية، ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بماذا؟ بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح، يعني شنو عيد المسألة بداهتها؟ وهو أنه جواز الاجتهاد أمر بديهي، بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول. هم ما يحتفظون بعلم الأصول الإخباريين، ما يهتمون به لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. إذا كان الاستنباط جائز بل واجب على نحو الكفاية، بل على نحو التعيين في ما إذا اختلفت الظروف، حينئذ علم الأصول لا بد من ماذا؟ تأسيسه. ليش؟ لأنه نستطيع أن نخليها تحت هذه القاعدة أن مقدمة الواجب واجب، قد يكون كذلك. الآن فقهاء إذا ما عندهم أصول ما يقدرون يستنبطون، فلا بد من دراسة علم الأصول لازم حتى بالتالي يتحقق الاستنباط بالمعنى الأول. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حبيبي شيخ أسامة، أنا يوم أجل أتعتذر.